بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. المسألة الخامسة، قال: يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة. الصبي المميز تقليده صحيح باعتبار أن سماحة السيد يبني على أن عبادات الصبي هي عبادات شرعية، وأن ما يأتي به الصبي من تكاليف فهي صحيحة وليست تدريبية. وبناء على ذلك، فإذا قلد الصبي مجتهدا فتقليده يكون صحيحا، ويترتب على ذلك أن هذا المجتهد الذي قلده الصبي قبل أن يبلغ في حال صباه، إذا مات فحكم هذا الصبي حكم غيره من البالغين، الذي سيأتي بيانه في المسألة السابعة، حيث سيبين سماحة السيد حكم الفقيه إذا توفي، ماذا يجب على المقلدين أن يعملوا، هل يبقون على تقليده أم يعدلون إلى الفقيه الحي. إذن الصبي المميز بناء على صحة تقليده حكمه حكم البالغ فيما يأتي من الأحكام، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ، فإنه سيأتي في المسألة الثامنة سيذكر سماحة السيد في بعض الصور أنه يجب الاحتياط بالجمع بين يجب الاحتياط بين أقوال الفقهاء. الصبي في مسألة الاحتياط لا يجب عليه الاحتياط باعتبار أنه غير مكلف، فإذا تجري فيه الأحكام الآتية، إلا في قضية الاحتياط فإنه لا يجب عليه أن يحتاط لأنه غير بالغ، إلا في وجوب الاحتياط. قال: يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي هذا، يعني ماذا يترتب على صحة تقليد الصبي؟ يترتب هذا المعنى، أنه إذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم الصبي حكم غيره من البالغين، يعني الآتي في المسألة السابعة، إلا في وجوب الاحتياط الذي سيذكره سماحة السيد في المسألة الثامنة.
يعني عن مراد الاحتياط بين القولين الجمع، يعني
إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ، سيأتي من سماحة السيد في بعض الصور أنه يلزم الاحتياط مو بالجمع، لا، بالأخذ بأحوط القولين، الأخذ بأحوط القولين بين الفقهاء. قال: إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ، باعتبار كما قلنا أن الصبي غير بالغ، المفترض أنه غير بالغ فلا يجب عليه، يعني غير مكلف، فلا معنى لتكليفه بالاحتياط. مسألة ستة: يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد والضبط بالمقدار المتعارف، يعني مو أن يكون كثير النسيان، ينسى ولكن بالشيء المتعارف، الإنسان كل الناس تنسى، لا أن يكون كثير النسيان، فمثل هذا لا يصح تقليده، والحياة على التفصيل الآتي في المسألة السابعة، أنه يجب أن يكون الفقيه حيان ولكن فيه تفصيل في مسألة سبعة الآتية. المسألة السابعة، قال لا يجوز تقليد الميت ابتداء وإن كان أعلم من الحي. هذه المسألة فيها أربعة نقاط. النقطة الأولى، لا يجوز تقليد الميت ابتداء وإن كان أعلم من الحي. معنى التقليد الابتدائي أن الصبي إذا بلغ، الآن بلغ الصبي وأراد أن يقلد، قلنا يجب عليه أن يقلد كما تقدم في المسألة الأولى، باعتبار أنه يعلم بوجود تكاليف الشريعة والعقل يلزمه بامتثال تلك التكاليف، فيجب عليه عقلا أن يقلد. فإذا أراد أن يقلد لا يصح له أن يقلد الميت، هذا تقليد ابتدائي. وهكذا الشخص الذي كان مقلدا لفقيه ثم أراد أن يقلد فقيها آخر ميت، هذا تقليد ابتدائي أيضا، يصح له أن يقلده؟ نقول لا، لا يصح له أن يقلده. فالتقليد الابتدائي يتصور في الصبي الذي يبلغ لأول مرة يريد أن يقلد، أو شخص كان مقلد لفقيه آخر غير هذا الميت ثم أراد أن يقلد الميت، سابقا لم يقلده، هو أراد أن يقلده بعد موته، فهذا أيضا تقليد ابتدائي وهو غير جائز، حتى وإن افترضنا أن الميت هو أعلم من الحي، لا يجوز تقليد الميت ابتداء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا قلد مجتهدا ثم مات ذلك المجتهد، شخص كان مقلد للسيد الخوي مثلا ثم مات السيد الخوي، فهنا ما هو تكليفه؟ إذا مات المجتهد ما هو تكليف المقلد؟ هل يبقى على تقليده أم يعدل إلى الحي؟ يقول إذا مات المجتهد فالمقلد تارة لا يعلم بمخالفة فتوى هذا المجتهد الذي توفي، بمخالفتها لفتوى الفقيه الحي، لا يعلم ولو علم إجمالي ما عنده، يعني نفترض أنه يوجد ماذا؟ عدم مخالفة بين فتوى الذي توفي وفتوى المجتهد الحي، لا يوجد مخالفة، لا يعلم بوجود مخالفة في المسائل التي هي في معرض ابتلائه، يعني التي يمكن أن يبتلي بها، حتى وإن افترضنا وجود خلاف في المسائل غير ابتلائية، افترض هذا الإنسان مثلا أكو خلاف بين الفقيهين الميت والحي في أمور التجارة، لكن هذا المقلد هو لا يشتغل بالتجارة، فتلك المسائل ليست محل ابتلاء، الكلام في المسائل التي هي في معرض ابتلائه يمكن أن يبتلي بها، يمكن أن تكون محلا لابتلائه، هذه المسائل التي هي في معرض الابتلاء إذا لم يعلم بوجود مخالفة بين فتوى الذي كان مقلده وتوفي وبين فتوى الحي، ففي مثل هذه الحالة يجوز له البقاء على تقليد الميت. إذن يجوز البقاء على تقليد الميت فيما إذا لم يعلم المقلد بوجود اختلاف بين فتوى الميت وفتوى الحي في المسائل التي هي محلا للابتلاء أو التي سيبتلي بها في المستقبل في معرض ابتلائه. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا افترضنا وجود خلاف، إذا النقطة الثانية افترضنا ماكو خلاف، لا نعلم بوجود الخلاف، النقطة الثالثة أن نفترض وجود خلاف كما هو الغالب، عادة يوجد خلاف بين الفقهاء في المسائل التي هي في معرض ابتلاء المكلف، فإذا افترضنا أن المقلد علم ولو علما إجماليا بالمخالفة بين فتوى الميت وفتوى الحي، وقلنا هذا هو الفرض الغالب، حيث أن الغالب يوجد خلاف بين فتاوى الفقهاء. ففي مثل هذه الحالة إذا كان الميت أعلم يجب البقاء على تقليده، هذا هو مبنى سماحة السيدي، يفتي بالوجوب كما كان يفتي سابقا بوجوب البقاء على تقليد السيد الخوي، باعتبار أنه يرى أن السيد الخوي رحمة الله عليه أعلم منه، فلا يجيز العدول من السيد الخوي إليه، يجب على مقلدي السيد الخوي سابقا أن يبقوا على تقليده. ولهذا حتى الذين عدلوا إلى سماحة السيد أو إلى فقيه آخر قال لهم بأن عدولكم هو باطل وأنتم لازلتم على تقليد السيد الخوي. إذن النقطة الثالثة، مع العلم بالمخالفة كما هو الغالب بين فتوى الفقيه الذي توفي وبين فتوى الحي، فهنا تارة نفترض أن الميت هو أعلم من الحي فيجب البقاء على تقليده. وتارة نفترض قلهم درس عنه. وتارة نفترض أن الحي هو أعلم من الميت، هنا يجب العدول من الميت إلى الحي، وهذا واضح. وثالثة نفترض وجود تساوي في العلم.
أساس النقطة الرابعة.
لا مو نقطة، لازلنا في النقطة الثانية. النقطة الثالثة. لازلنا في النقطة الثالثة. إذا علمنا بالمخالفة، مرة نفترض أن الميت هو أعلم فيجب البقاء على تقليده، وثانية نفترض أن الحي أعلم فيجب العدول إلى الحي، ورابعة نفترض يوجد تساوي بينهما أو لم تثبت أعلمية أحدهما على الآخر، ما ندري ياه أعلم من الآخر، ففي هذه الحالة، في حالة التساوي أو عدم العلم بالأعلام، هنا يأتي ما سنذكره في المسألة الثامنة. واضح شنو الأحكام اللي نذكرها؟ سيأتي في المسألة الثامنة. زين، النقطة الرابعة، هذه النقطة الثالثة خلصت. النقطة الرابعة، قلنا إذا كان الميت هو أعلم وافترضنا يوجد خلاف بين فتوى الميت والحي، فأفتى سماحة السيد بوجوب البقاء على تقليد الميت، واضح؟ خب، ما معنى البقاء على تقليد الميت؟ يقول يكفي في البقاء على تقليد الميت إما بنحو الوجوب كما هو بنى في صورة كون الميت هو أعلم من الحي، أو بنحو الجواز كما لو شنو افترضنا المساواة وعدم الخلاف في الفتوى، فهنا يجوز العدول لا يجب البقاء. فيكفي في البقاء على تقليد الميت هو أن يلتزم المكلف في حال حياة الميت قبل موته يلتزم بالعمل بفتوى. فمثلا في حياة السيد الخوئي يقول المكلف أنا ألتزم بالعمل بفتاوى السيد الخوئي، فإذا توفي السيد الخوئي يكفي ذلك الالتزام في البقاء على تقليده، ولا يشترط أن تعلم بفتاوى السيد الخوئي في حياته كما لا يشترط أن تعمل بها في حياته، خلافا لبعض الفقهاء قال إنما يجب البقاء أو يجوز البقاء على تقليد الميت فيما لو علمت بفتاوى، وبعضهم لم يكتفي بذلك قال فيما إذا عملته، لابد أن تعمل بفتاوى في هذه الحالة يجوز لك البقاء أو يجب لك البقاء على تقليده، أما إذا لم تعلم بها أو لم تعمل بها فلا يجوز لك البقاء على تقليده، وكأنه أنت لم تقلده، واضح؟ سماحة السيد يقول لا، أنا لا أشترط العلم بفتاوى في حياته ولا أشترط ماذا؟ العمل بفتاوى، يكفي أن تلتزم في حال حياته بأنك تعمل وفق فتاوى المقدار، وإن لم تعلم بفتاوى وإن لم تعمل بها. لا نشترط العلم ولا نشترط العمل. قال يكفي في البقاء، النقطة الرابعة، يكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبا، كما إذا كان الميت شنو أعلم، وكان يوجد خلاف بين فتواه وفتوى الحي كما بناه، أو جوازا كما إذا لم يكن هنالك خلاف بين فتوى الميت وفتوى الحي. يكفي في البقاء على تقليد الميت الالتزام حال حياته بالعمل بفتوى. يكفي أن تقول أنا ألتزم بالعمل بفتوى السيد الخوئي مثلا، ولا يعتبر فيه في البقاء على تقليد الميت تعلمها أو العمل بها قبل وفاته. لا نشترط لا أن تعلم بها في حال حياته ولا أن تعمل بها في حال حياته، لا نشترط ذلك، خلافا لبعض الفقهاء فإن بعضهم اشترط أن تعلم بها، يكون يصير عندك علم، وإن لم تعمل، وإن لم تعمل يكفي أن أعلم أن رأي مثلا السيد الخوئي في مسألة الوقوف في عرفات مثلا رأيه مع عدم احتمال المطابقة والعلم بالخلاف، رأيه هو بطلان الوقوف مع أبناء العامة، فهذا العلم يكفي في أن تبقى على تقليده، هكذا اشترط البعض. بعضهم قال لا، حتى هذا العلم ما يكفي، لابد شنو أن تعمل، كون شنو صير هاي المثلة محل ابتلائك وتروح للحج وتعمل بيها، في هذه الحالة يجوز لك البقاء على تقليده. سيد يقول نحن لا نشترط لا العلم ولا العمل. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، هذه المسألة تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم في حال اختلاف الفقهاء في الفتوى، كما هو الغالب، أن الغالب أن الخلف أن أن الفقهاء والمجتهدين يختلفون في فتاواهم، فهنا الواجب هو ماذا؟ أن ترجع إلى الأعلم، أن تقلد الأعلم، واضح؟ وهذا دليل عقلهم يذكره الفقهاء، وسيرة العقلاء قد جرت على ذلك جميع شؤون حياتهم، فإنهم في موارد الاختلاف يرجعون إلى الأعلم في ذلك الاختصاص. خب، ما هو الأعلم؟ يقول أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك. مدارك شنو؟ مدارك الفتوى، اللي هي احنا عدنا مداركنا للفتوى الكتاب والسنة والعقل والإجماع، فالإجماع يرجعوا البعض إلى السنة، هذه هي مدارك الحكم. يعني فتوانا وأحكامنا منين ناخذها؟ ناخذها من ذن المصادر، مدارك يعني مصادر الحكم الشرعي، خلافا لأبناء العامة حيث عدم استحسانات وظنون ومصالح مرسلة وما أعرف شنو وأقيسة، ذن كلهن يعتبروها مصادر لأحكامهم. احنا عندنا المصادر تنحصر في الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت والعقل، هذه هي مدارك الفتيا في المذهب الشيعي. زين، فيكون أكثر إحاطة بالمدارك. الإجماع يرجعوا للسنة مو شيء آخر، الإجماع كاشف عن رأي المعصوم، رأي المعصوم هي السنة مو شيء آخر. زين، أكثر إحاطة بالمدارك، مدارك قلنا هي مصادر التشريع وبتطبيقات، يعني يكون شنو عالم أكثر إحاطة بالروايات والآيات والأحكام العقلية، هذا هو الأعلم. وبعد مو فقط عالم بالمدارك بل عالم بالتطبيقات، ما يكفي أن يكون عالم بالروايات وعالم بالآيات وعالم بأحكام العقل، هذا المقدار ما يكفي، لابد أن يكون شنو أكثر إحاطة بما بالتطبيق، لأنه أحيانا المشكلة تكون في تطبيق الأحكام على مواردها، تطبيق الكبريات على الصغريات. بعض الأحيان الكل متفق على كبرى معينة ولكن يختلفون وين؟ في التطبيق، في المصادق، في الصغريات، يصير أن هذه الصغرى هل هي مورد لتلك الكبرى أو ليست موردا لها. فالأعلم هو الذي يكون عند إحاطة حتى في التطبيقات وليس فقط في مدارك الأحكام، بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاوى أقوى من احتمالها في فتاوى غيره. واضح؟ هذا هو الأعلم. إذن يجب تقليد الأعلم، ولكن متى؟ إذا حصل اختلاف في الفتاوى بين الفقهاء كما هو الغالب، إذ الغالب أنهم يختلفون في فتاواهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو تساووا في العلم، ماكو اختلاف، مساوين في الأعلمية، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم، ما مساوين لكن لم نستطع أن نشخص من هو الأعلم، مسألة التشخيص مو مسألة بسيطة، لم نتمكن من التشخيص، في هذه الحالة ماذا يجب على المكلف؟ يقول تارة نفترض هنا يوجد شقان، مرة نفترض أن أحدهم أورع من غيره، أورع بمن؟ أورع في الفتيا، في الفتوى. يعني شنو أورع في الفتوى؟ يعني أكثر تثبت وأكثر احتياط في الجهات الدخيلة في الإفتاء، لا يكون متسرع، تجد البعض عنده سرعة في يعني في الأحكام، بعضهم لا، أكثر تثبت أكثر احتياط، هذا يكون أورع في الفتوى. فإذا كان أحدهم أورع في الفتوى فهنا يجب تقليده، هذا المرجح الثاني. قال تعين الرجوع لي. فإن كان ولو تساووا في العلم، هاي النقطة الثانية، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم، فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى، مو أورع في قضية التقوى وما شابه ذلك، لا، أورع في الفتوى. يعني شنو سيدنا أورع في الفتوى؟ يعني أكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الإفتاء، مو متسرع، تعين الرجوع إليه. وإلا لا يوجد أورع أحدهم، لا يكون أحدهم أورع من غيره، بس إما لأنهم مساوين في موارد الاحتياط والتثبت في الأورعية، أو لا، هم ما قدرنا نشخص، القضية مو بسيطة أن تعرف منه أكثر تثبت في الجهات الدخيلة في الإفتاء وأكثر احتياط، هذا ما يتسنى يعني تمييزه بسهولة. فإما أصلا هو لا يوجد أورعية بينهم، أو نفترض لم نتمكن من تشخيص الأورع، فهنا يكون المكلف مخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهما، فيصير شنو حينئذ تخيير، يحق لك أن تعمل وفق الفقيه الأول أو وفق رأي الفقيه الثاني. وإلا شنو وإلا؟ يعني إما أنه لا يوجد أورعية بينهم، أو توجد أحدهما أورع من الآخر ولكن لم نتمكن من تشخيص الأورع كما لم نتمكن من تشخيص الأعلم، ففي مثل هذه الحالة كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم، هذا مورد للتخيير. إذن النقطة الثانية في حال التساوي في العلم أو عدم تمكن تمييز الأعلى يلزم الرجوع إلى الأورع، إذا لا يوجد أورع أو لا يمكن تشخيص الأورع في الفتيا فحينئذ المكلف يكون مخيرا في العمل وفق رأي أي فقيه. يعني ممن تدور حوله شبهة الأعلمية. النقطة الثالثة، قلنا في حالة التساوي في الأعلمية والأورعية أو عدم تمكن تشخيص الأعلم وعدم تمكن أو عدم تمكن تشخيص الأورع، في هذه الحالة المكلف شنو؟ مخير ولا يجب عليه الاحتياط. يوجد عندنا مورد يجب على المكلف أن يحتاط فيه. النقطة الثالثة، يجب الاحتياط في مورد وهو في موارد العلم الإجمالي أو الحجة الإجمالية. فإذا كان المورد موردا للعلم الإجمالي المنجز أو كان موردا للحجة الإجمالية يجب الاحتياط، واضح؟ إذن لا يجب الاحتياط في غير هذا المورد. النقطة الثانية تقول لا يجب الاحتياط بل يكون المكلف ماذا؟ مخير. النقطة الثالثة، إلا هذا استثناء من النقطة الثانية، يجب الاحتياط في مورد إذا كان ذلك المورد هو شنو؟ من موارد العلم الإجمالي أو الحجة المنجزة، الحجة الإجمالية المنجزة. قال ثالثا، النقطة الثالثة هذه، إلا في المسائل، يعني يجب الاحتياط في المسائل التي يحصل له للمكلف فيها علم إجمالي منجز. شنو علم الإجمالي؟ أكو عندنا علم تفصيلي، كأن أعلم بأن أحد الإناءين قد وقعت فيه قطرة دم، أدري عندي إناء واحد وإناء ثاني، أعلم بأن قطرة الإناء قد وقعت في الإناء الأول، هذا علم شنو؟ تفصيلي، واضح؟ ما مشوب بالشك ولا باحتماليا أو أكثر، شنو؟ طرف واحد، واضح؟ ومرة لا، عندي إناءين وأعلم بأن قطرة الدم قد وقعت في أحدهما، ولكن من هو؟ ما هو؟ هل الإناء الأول أو الإناء الثاني؟ فأنا عندي علم بوقوع قطرة الدم ولكن عندي شنو؟ شك وتردد في وقت علمي بأن القطرة وقعت في الإناء الأول أو في الإناء الثاني، واضح؟ فالشك في أطراف العلم الإجمالي، والعلم بالجامع وهو وقوع قطرة الدم في أحد الإناءين، هذا يسمونه علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي مرة يكون منجز ومرة يكون شنو؟ غير منجز. منجز شنو معناه؟ يعني أن المكلف يستحق العقوبة لو خالفه. فمثلا إذا صار عندي علم إجمالي بأن الواجب علي هو صلاة تمام أو صلاة قصر، هذا علم إجمالي، حصل عد علم إجمالي أنه تكليفي في هذه المنطقة إما تمام وإما قصر، ففي مثل هذه الحالة ما هو الواجب علي؟ هو أنا أجمع بين القصر والتمام، ولو خالفت صليت بس قصر أو صليت بس تمام فأستحق ماذا؟ العقوبة. فمعنى هذا علم إجمالي منجز. منجز شنو؟ يعني على تقدير المخالفة وعدم العمل به المكلف ماذا يستحق؟ يستحق العقوبة، واضح؟ هذا معنى التنجيز، يعني استحقاق العقوبة على المخالفة. زين، أو حجة إجمالية كذلك، يعني شنو؟ منجزة. شنو الحجة الإجمالية؟ الحجة الإجمالية مثل فتوى الفقيه، فتوى الفقيه حجة. فإذا حصل عندي علم إجمالي منجز أو شنو؟ حجة إجمالية، فتوى كفتوى الفقيه مثلا، في مثل هذه الحالة يجب العمل بالاحتياط. خب مثل ايش سيدنا يقول؟ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم بوجوب التمام، فإنه يعلم المكلف بوجوب أحدهما عليه، عد علم إجمالي أن الواجب عليه شنو؟ لو يصلي قصر، ليس واحد قال في هذا المورد مثلا الموارد كثرة السفر، بعض يبني على أنه في كثرة السفر الواجب هو كثير السفر، الواجب عليه ماذا؟
تمام.
بعض آخر يقول ما عندنا عنوان كثير السفر في مثل هذا المورد، مو كثير السفر، مو عنوان مستقل، فالواجب هو القصر. فواحد أفتى بوجوب الصلاة تماما في هذا المورد واحد أفتى بوجوب الصلاة قصرا في هذا الموضوع، فيحصل عندي علم إجمالي أو حجة إجمالية بأن تكليفي إما الصلاة تماما في هذا المورد وإما الصلاة قصرا. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أو منجزية الحجة الإجمالية هو أن أجمع بين القصر وبين التمام، ولو خالفت بأن صليت تمام فقط أو صليت شنو قصر فقط فأستحق العقوبة لاحتمال أن تكليفي هو القصر وأنا صليت فقط تمام، واحتمال أن تكليفي التمام وأنا صليت شنو فقط قصر، فهذا لا يوجب لي الخروج عن عهدة التكليف، لأن أنا أعلم باشتغال ذمتي بالصلاة إما تماما وإما قصرا، والإتيان بأحد الطرفين لا يوجب فراغ ذمتي من عهدة التكليف. الذي يوجب فراغ ذمتي من التكليف بالصلاة وماذا؟ أن أصلي تمام أو أصلي قصر، يعني أجمع بين الموردين. فإذا كان حكمي الصلاة تمام فأنا صليت تمام، وإذا حكم الصلاة قصر أنا صليت قصر، فأتيقن بفراغ ذمتي من ذلك العلم الإجمالي بوجوب الصلاة. فإذا يحتاط هنا بالجمع. أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة، قال يابا هذه المعاملة صحيحة، مثل إيش؟ مثلا بيع العراقي بالدولار أو بيع الدولار بالعراقي، بعضهم يفتي كسماحة السيد بصحة المعاملة، بعض الفقهاء يقول لا هذه معاملة باطلة، وبعض ببطلانها، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، بالتالي راح يصير عندي علم إجمالي أو حجة إجمالية بأن أحد العوضين شنو لا يجوز التصرف فيه، يعني الثمن أو المثمن. إذا المعاملة صحيحة فأنا المشتري يحق لي، أنا إذا بعتك أنت بعتني شنو الدولار بالعراقي، فيحق لي أن أتصرف بالأموال العراقية بالمثمن. و إذا كانت المعاملة باطلة فما يحق لي أن أتصرف بالمثمن، وأنت ما يحق لك تتصرف بالثمن. ففي مثل هذه الحالة يجب الاحتياط، والاحتياط ماذا يقتضي؟ إما أن يصير مصالحة وإما أن لا نتصرف ماذا بالثمن، بأن نتفاسخ نفسخ العقد ويرجع كل حق إلى صاحبه. قال وأفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، أو يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها، يعني بعدم الاحتياط ماذا يقتضي؟ عدم التصرف في أحد العوضين، فإما أن نتصالح وإما أن نتفاسخ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين.